بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم، أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت ولا بين المسلم والحربي. كان الكلام في أن الربا حرام، البيع الربوي وهو البيع بزيادة في المكيل أو الموزون في المتجانسين، هذا حرام. أما هناك استثناءات، مثلا بين الزوج والزوجة، بين الوالد وولده، لا بأس أخذ الربا أيضا، ولا بين المسلم والحربي. طبعا إذا المسلم يأخذ من الحربي ما بإشكال، ولكن الحربي الكافر إذا أراد أن يأخذ الزيادة من المسلم فهذا شنو؟ لا يجوز. ولا ربا بين المسلم والكافر الحربي إذا أخذ المسلم الفضل، يعني الزيادة، وليس العكس. وإلا يعني إن كان العكس، يعني الحربي أخذ الفضل، ثبت الربا، الربا ثابت يعني حرام. زين، الكافر الحربي من المقصود به هنا في باب جواز أخذ الربا منه؟ من لم يكن ذميا، سلام عليكم، لأن الذمي لا يجوز أخذ الربا منه على رأي، وإن كان بعض الفقهاء جوز. إذن المراد بالكافر الحربي مو يعني إلا هذا الذي دنحارب الآن، هذا الذي لم يكن ذميا، ربما قد عاهدنا معه معاهدة صلح عدم حرب. إذن الكفار الموجودين في العالم يجوز أخذ الربا منه، ولا فرق في الحرب في هذه المسألة. هذه المسألة شنو هي؟ جواز أخذ الربا منهم بين الكافر المعاهد الذي بيننا وبينه عهد بعدم الحرب ولو مؤقتا، وغير المعاهد، غير المعاهد أي كافر آخر، طبعا ما لم يكن ذميا. إذن في باب جواز أخذ الربا من الكافر، الكفار على قسمين: ذمي لا يجوز الأخذ منه على رأي، وغير ذمي يجوز الأخذ منه. هذا غير ذمي قد يكون حربي، قد يكون معاهد، قد يكون محايد. ولا فرق في الحربي، لا فرق في شنو؟ في جواز أخذ الربا منه بين الكافر المعاهد بيننا وبينه عهد بعدم الحرب مثلا، وغير المعاهد كالحربي بالمعنى الخاص، أو المعاهد أو المحايد مثلا. ولا بين، يعني ولا فرق بين كونه، كون هذا الكافر الحربي في دار الحرب أو دار الإسلام. في الكافر الحربي جاي إلى دار الإسلام مثلا، أو في الكافر معاهد جاي إلى دار الإسلام، مو ذمي يعيش في بلد الإسلام، لا بأس بذلك، يجوز أخذ الربا منه في معاملة ربوية. هو ما يقدر يأخذ من عندنا ربا، إحنا نقدر نأخذ من عنده. ويثبت الربا بينه بين المسلم وبين الذمي على الأشهر. على الأشهر يعني شنو؟ يعني في المقابل أكو مشهور قالوا بأنه يجوز أخذ الربا من الذمي، ويبدو أن هذا الرأي الثاني جواز الأخذ منه أقوى، لأن عندنا الرواية بخصوص ذلك. وقيل لا يثبت الربا بين المسلم والذمي كالحربي. شلون بين المسلم والحربي ماكو ربا يعني جائز أخذ الزيادة؟ بين المسلم والذمي أيضا لا ربا، يعني إذا أكو كافر في ذمة الإسلام يعيش. طبعا في زماننا هذا ما عندنا كفار ذميين، عندنا كفار معاهدون، ذولا اللي يعيشون في بلادنا مو ذمي، يعني ما يدفع ذمة، ما يدفع مثلا في ضريبة معينة عن ذمته. نعم لله. إذن وقيل هذا القول في مقابل الأشهر، وإن لم يكن القائل به قليلا. لكن ليش عبر عنه بقيل؟ لأن جناب الشهيد لا يقبل بهذا القول. وقيل إشارة إلى تضعيف القول وليس إلى قلة قائله. لا يثبت يعني الرضا بين المسلم والذمي كالحرب، يعني كما لا يثبت في الحرب للرواية. أدنى رواية تقول الكافر الذمي يجوز أخذ الرضا منه، للرواية المخصصة للذمي كما خصصت غير الذمي. غير الذمي يعني الحربي. انتو شلون استثنيتوا الحربي من حرمة الربا؟ قلتوا ما بي اشكال واحد ياخذ ربا من الحربي لوجود روايات خصصت الآية الكريمة. هناهم للرواية المخصصة للذمي كما خصصت الرواية غيره، غير الذمي. غير الذمي من هو؟ الحربي. وموضع الخلاف طبعا ما إذا أخذ المسلم الفضل الزيادة، يعني من اللي دا يدفع زيادة؟ الكافر. هذا اللي صار خلاف، أنه يجوز أخذ الزيادة من الذمي أم لا. أما إعطاؤه إياه، يعني إعطاء المسلم إياه يعني الكافر يريد ينطي الفضل، أو إعطاء الفضل إياه، يجوز الوجهان. إعطاؤه نرجع الضمير للمسلم، يصير إعطاء المسلم إياه يعني الكافر. قد شنو مقدر؟ الفضل يعني الزيادة. لا انطى يعني الكافر انطاني قارض وأنا دا أدفع الزيادة، يعني المديون هو المسلم الذي يدفع الزيادة، هذا ما يجوز. أحسنتم. أما إعطاء المسلم إياه يعني الفضل للكافر، عرفتوا شلون؟ لأن إعطاء ناخذ مفعولية، إعطاؤه إياه نقدر نقول إعطاؤه أضيف إلى الفاعل، يعني إعطاء المسلم إياه هذا المفعول الأول يصير الكافر، والفضل يصير المفعول الثاني المقدر. إعطاء المسلم الكافر الفضل.
هذا كان مجهول المسلم مجهول
قدام الكافر. إذا أكثر قلنا ما يخالفون. أول شيء قرأنا موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل، يعني المسلم هو الداعي. أما إذا انعكس، المسلم صار هو المديون، يعني هو اللي يريد يدفع الربا الزيادة، فلا يجوز. أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا. المسلم يريد ينطي زيادة للكافر ما يصير، حرام. يأخذ من عنده زيادة ما يخالف. هذا أيضا من المستثنيات. كم واحد قرأنا من المستثنيات؟ بين الولد والوالد، بين الزوج والزوجة، بين المسلم والكافر. بعد شنو؟ ولا في القسمة. الزيادة في القسمة لا بأس بها. الزيادة في القسمة يعني شنو؟ يعني إذا كان شريك وشريك، هما شريكان في شيء في هذه الجونية من الحنطة، والشركة بيناتهم بالتساوي، لكن أراد أن يفسخ الشركة، لأن عقد الشركة عقد جائز. شو وقت ما أرادوا يفسخون يقدرون، لازم هسه اللي يردون يفسخون هذه الحنطة الموجودة في الكيس أو الطحين الموجود بالنص، نتقاسمه بدون زيادة ونقيصة. لا مو لازم، يجوز واحد يأخذ أكثر بالتوافق، واحد يأخذ أقل. ليش؟ لا لا، لأن هذا مو بيع. إذا كان بيع ما كان يجوز، لأن القسمة ليست بيعا، وإنما قسمة ما كان مشتركا بينهم. أنا دا أبيع حصتي إلى إلا دا أشتري حصة من عندك، وإنما دا نقتسم. فالقسمة صار بها زيادة ونقيصة ما يخالف، لأن هذه ليست ببيعا ولا قارض. بالعكس، واحد إذا أراد أن يعطي من قسمته حصة أكثر لأخيه لشريكه، شنو الإشكال في ذلك؟ مرة ذكرنا لكم هذه القصة الجميلة في كربلاء. كان أكو خان ما التمر يجمعون به التمر، وكان هناك أخوان إذا لعدهم بستان فهذا التمر مالتهم كانوا يجيبوا بهذا الخان. هنا حصة التمر للأخ الأول، هناك حصة التمر للأخ الثاني. يقول واحد إذا هذا الحارس كان غيره، يقول شفت في الليل في وقت متأخر جاء أحد الأخوين إلى تمره وأخذ مقدارا من تمره وخلى على تمر أخيه. سألت إيش عجب؟ قال أنا ما متزوج، أخوي عنده عائلة مصرف أكثر، فأنا شلت من تمري خليت على تمره من دون أن يفهم، حتى مثلا لا يخجل من إكرامي لا. يقول مرت ساعات أو بعد ليلة جاء الأخ الآخر شال من تمره ووضع على تمر أخيه. فيقول سألت ليش؟ قال أخويا ما متزوج، لازم يجمع أموال حتى يقدر يتزوج. يعني الحمد لله تزوج، فهو يحتاج فلوس أكثر. شوف الأخلاق العالية، الآن يجي بالليل يبوق من تمر أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تشوف البركة راح. وإذا كان شريكين أراد أن ينفصلا، يقول أنت شيل أكثر أنا راضي ما يخالف. أو مثلا أحد الشريكين قال انطيني أكثر، إذا قبل بذلك هذا ليس بالربا، لأن مو بايع ولا قرض. ولذلك يقول ولا، يعني ولا يكون ربا ولا يثبت الربا في القسمة. في القسمة يعني قسمة المال المشترك، إذا كانت هناك زيادة ونقيصة لا بأس، لأن القسمة ليست بيعا ولا معاوضة ولا قرضا، لا هي بيع ولا معاوضة أخرى. إذا قلنا الربا لا تخص البيع، تأتي في كل معاوضة، لا هي بيع ولا معاوضة ولا هي قرض، بل هي تمييز الحق عن غير الحق. الحق يعني حق أحدهما يتميز عن حق الآخر. خلي ينطي زيادة، شنو الإشكال؟ أحيانا واحد يلاحظ الورثة عندما يردون يتقاسمون في البستان، مثلا البعض منهم يتنازل. شوف واحد مثلا يريد إلا الجهة الأمامية، إلا ما يخالف عن الجهة الأمامية، ويفرق في الشعر عن الجهة الخلفية. الأرض إيش ما تكون قريبة على الشارع العام شنو أغلى مثلا، بل هي تمييز الحق عن غيره، هذا مو بايع ولا مبادلة مال بمال. ومن جعل القسمة بيعا مطلقا أو مع الرد قال لا يجوز فيه التفاوض. أي وبعض الفقهاء قال القسمة بيع، إذا بيع وما يصير الزيادة. إما قال مطلقا هو بيع، أو قال إذا اشتمل على الرد. اشتمل على الرد تقول يعني شنو؟ يعني مثلا يقول انا راح انطيك هذه الحصة لكن مع شيء في مقابلها، يعني يقول انت اخذ اكثر بس خلي شيء في المقابل، هذا يسموه مع الرد. بعض الفقهاء قال اذا صار فيه رد صار بيع، لانه يعطي زيادة وياخذ من قباله او في قباله شيء. هذولا المجموعة من الفقهاء اللي قالوا القسمة بيع سواء مطلقة أو مع الرد، إذا بيع لا يجوز التفاضل في جنسين متحدين. يقول ومن، يعني الفقيه الذي جعلها، جعل القسمة بيعا مطلقة، مطلقة في قبال هذا التقييد اللي يجي أو مع اشتمالها على الرد. إذن مطلقة يعني سواء اشتمل على الرد أو لم يشتمل على الرد، اشتملت القسمة على الرد أو لم تشتمل القسمة على الرد، أو مع اشتمال القسمة على الرد أثبت فيها الربا. ليش؟ لأن قال بأنها بيع ومعاوضة. مسألة أخرى، إذا قلنا مبادلة كيس طحين بكيس طحين ما لازم يصير بتفاضل، أو كيس حنطة بكيس حنطة ما لازم يصير بتفاضل. كيس تمن بكيس تمن بدون تفاضل. إذا طلع في أحد الكيسين مقدار قليل من الحصو، من التبن، من الزوان مثلا أو الزؤان مثلا، أحيانا بالتمن أكو بعض الأشياء اللي ليست من التمن، شايفين؟ هذا يضر، لأن إذا نوخرهن راح يصير شوية زيادة ونقيصة بالوزن. فرض في كيس من الرز اللي 50 كيلو مثلا، فدربع كيلو شنو يطلع او اقل، فد 50 غرام يطلع من هذا التمن وما اشبه الحصو وما اشبه. افرض ذاك طلع شوية اقل بي، فصار زيادة ونقيصة. هذا المقدار التفاوت اليسير لا يضر. ليش؟ لان العرف يرى ان 50 في مقابل 50 ماكو تفاوت. ولا يضر عقد التبن. التبن هذا التبن المعروف اللي قشر الحنطة او مثلا ما يرتبط بشاق الزرع بعد يبشه ويبشه، هذا التبن. عقد يعني شنو؟ عقد يعني اذا تجمع والتصق بعضه ببعض. عقد التبن والزوان، الزوان بضم الزاي زو وكسرها زوان، وبالهمز وعدم الهمز زوان وزئان. فإذا يجوز أن تقرأ هذه الكلمة بأربعة وجوه: زوان زئان، زوان وزئان. الزوان شنو هو؟ الزوان كما هو مذكور هنا حب يخالط البر في الحنطة، أحيانا يصير حب آخر، كما أنه أكو حب نائم في التمن يصير، إذا شايفين يصير دائر يدور، هذا لا يضر إن شاء الله. واضح؟ أي أحسن. طبعا اذا كان يسيرا، عقد التبن والوزان اليسير يعني بمقدار يسير بحيث لا يعتنى به عرفا في احد العوضين دون الاخر، اذا كان في احد العوضين حتى يصير زيادة ونقيصة، او زيادة عن الاخر، او زيادة عن الاخر يعني مثلا التراب الموجود في الكيس الاول بمقدار 50 غرام، التراب الموجود في الكيس الثاني بمقدار 100 غرام، ما يخالف، او زيادة عن الاخر، يعني مو في احدهما دون الاخر بل في كلا العوضين، لكن في احدهما ازيد من الاخر، لان ذلك لا يقدح يعني لا يضر في اطلاق المثلية والمساواة قدرا. عرفا يقولون شنو؟ يقولون هذا الكيس بمثل ذاك الكيس، يساوي ذلك الكيس بالوزن. بعد ما يجون هذا الحصو الموجود، هذا البذر الآخر الموجود، الحب الآخر الموجود، يفرزوا ويوزنوا يشوفون ايش قد، لا موج. طبعا ولو خرج عن المعتاد، خرج يعني عقد التبن او الزوان، اذا خرج عن المعتاد يعني مثلا فتحنا الكيس مال التمن شفنا هذا هواية بيرمض، او الحنطة شفنا هواية بيتبن، هذا المقدار السائد يضر. ليش؟ مفروض 50 كيلو طلع ب10 كيلوات حصو، هواية هذا صار هنا 40 كيلو في مقابل 50 كيلو، لان هذا الحصو ما له سعر. شنو صار بالنتيجة؟ 40 كيلو في مقابل 50 كيلو حنطة، هذا يصير ربا وحرام، يعتد به. ولو خرجا عن المعتاد ضر. خرجا هذا ضمير التثنية لمن؟ لعقد التبن والزوان. زين، هسه هذا الحكم خاص بعقد التبن والزوان، يقول لا ومثلهما يسير التراب، مثل عقد التبن والزوان، إذا أكو تراب في الحنطة وغير التراب مما لا ينفك الصنف عنه غالبا. عادة في الحبوب اللي واحد يشتريها اكو فد شيء، اما رمل، اما مثلا فد خشبة، فد حصو مثلا، صحيح؟ ولذلك تما لما يردون النسوان يطبخوه بالبيت اول شيء ينظفوه. احسنت. كالدردي في الدبس والزيت. الدردي شنو؟ الدردي هذا الذي يقوى ويبقى في الاخير من الدبس من الدبس والزيت. لاحظتوا شلون؟ فاذا الدردي من الزيت وغير الزيت ما يبقى في اسفله، احيانا تصير مثلا على شكل فد شيء مثلا دائري يبقى في الاخير يترسب. بلي احسنتم، هذه الترسبات من نتيجه الزيت. لما الواحد يشتري هذه الترسبات شنو؟ هذه تمر؟ لا تمر. يصير بالنتيجه عرفت الدردي شنو صار؟ الدردي هو ما يبقى في أسفله كترسبات، كأشكال مثلا دائرية مثل الحبة يصير مثلا. إذن تبين لنا الربا وما يستثنى من الربا. سؤال، أكو حيل شرعية للفرار من الربا؟ نعم، الحيلة الشرعية كما يفهم من اسمها حيلة ولكن شرعية، يعني مشروع. فد مرة الإنسان يحتال بطريق غير شرعي، هذا ما يجوز. إذا يحتال بطريق غير شرعي هذا ما يجوز. أما الحيلة الشرعية كما أشرنا سابقا إلى ذلك أمر جائز. سزياً لو موزياً هذا بحث آخر. مثلاً أفرضوا إذا واحد قبل ما يحل وقت الزكاة أو وقت الخمس يهب أمواله مثلا لصديق له، لشخص آخر، في الزكاة إذا بدلهم الزكاة ارتفع، لأن الزكاة لازم نفس العين تكون موجودة. في الخمس مثلا وهبها لولده بعد تمام حلول السنة، الولد يهب ذلك لأبي، لا هذا صار عليه خمس ولا ذا، عرفت شلون؟ لكن احيانا هذا الفرار من الخمس يوجب عدم البركة. لا سمح الله واحد يصاب بشيء لازم يصرف اكثر منه يجي. لكن بالنتيجة هذه حيل شرعية. اذا واحد يحتاج مبلغ والطرف ما ينطي المبلغ الا يريد ياخذ زيادة، اكو حيلة شرعية حتى لا يكون ربا. مثلا يبيعني شيئا وأبيعه نفس الشيء بشنو؟ بأقساط أكثر. أو أبيعه شيئا مثلا هذا الحاسوب، أنا ما أريد أخذ قرض، هذا الحاسوب أجي أبيع للطرف أو هو يبيع لهذا الحاسوب وأنا بعدين أبيعه بسعر أغلى. إذا صارت هناك معاملتين أو معاملتان فلا بأس، أكو حيل شرعية. مثلا من الحيل الشرعية كيس حنطة يريد يبيعه في مقابل كيس ونصف من الحنطة، إذا خلى مع ذلك ضميمة، ضميمة أي شيء صار، ولو في الجورب مثلا، ولو في الشخاط مثلا، هنا أنا شنو يصير؟ يصير الكيس في مقابل الكيس هما قربا، ونص كيس في مقابل شنو؟ الشخاط أو في مقابل الجورة، ارتفعت الحرمة. كثير من الأمور أكو فد حيلة شرعية لذلك، وهذه من ميزات القانون الإسلامي. أساسا علماء القانون يقولون ما لازم القانون في الشكل اللي ما بطريق آخر أبدا، لأن كثير من الناس ما يشملهم هذا القانون قد يحتارون في أمرهم، في شيء يسوي يقوم ينطي رشوة، يقوم مثلا يلعب على القانون. القانون لازم يكون بشكل مطاط اللي كل واحد يقدر يستفيد من هذا القانون او ينضوي تحت هذا القانون، عرفت شلون؟ ولذلك تشوف الشريعة الإسلامية أكو حيل شرعية في كثير من الموارد، إلا في الشيء بعد ما بيشارة مثلا قتل النفس، هذا لا يجوز، ماكو في حيلة شرعية لقتل النفس، عرفت شلون؟ أما أفرض بالنسبة إلى الزنا والعياذ بالله، وشنو الطريقة الشرعية؟ يقرأ العقد، العقد الشرعي يقرأ عليها، إذا لم تكن متزوجة يصير حلال، نفس العملية كانت محرمة أصبحت شنو؟ محرمة. شنو الحين لا مهم يجوز زين، عرفت شلون؟ يقول ويتخلص منه، يعني من الربا، أكو طرق للتخلص من الربا، إذا أريد بيع أحد المتجانسين يعني من جنس واحد، طحين بطحين، حنطة بحنطة، بالآخر بالتفاضل، إذا أريد بيع أحد المتجانسين الحنطة بالآخر يعني بحنطة أخرى متفاضلا، متفاضلا يعني في الوزن والكيل، كيف يتخلص منه؟ بالضميمة، بالضميمة يخلي في الكيل وتمن وياه، خلاص صار حلال. بالضميمة إلى الناقص منهما، هذه الضميمة تكون إلى الناقص مو إلى الزائد، لأن إذا أضاف الضميمة إلى الزائد صار زيادة ربا، إلى الناقص منهما أو الضميمة إليهما، في كل واحد يخلي ضميمة، لما في كل واحد يخلي ضميمة يعود هذه الضميمة تصير في مقابل الزيادة، أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال، اشتباه الحال يعني ما ندري أيهما أزيد من الآخر، فنخلي في كل جانب ضميمة فتكون الضميمة في مقابل الزيادة، يعني شوفوا أصل المقدار يصير في مقابل أصل المقدار، وأكو زيادة في جانب يصير في مقابل شنو؟ في مقابل الضميمة. ويجوز بيع مد أو مد بيع مد عجوة، عجوة من أفضل أنواع التمر، قيل إنها ورثت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن أكو في المدينة تمر يسموه عجوة كلش طيب، ويجوز بيع مد عجوة يعني مد من عجوة ودرهم بمدين من عجوة، شوفوا إذا كان مد في مقابل مدين ما كان يجوز، لما خلينا في مقابل في أحدهما إضافة درهم ضميمة درهم صار جائز، ليش؟ لأن يصير المد في مقابل المد وما بيشكال، يبقى مد آخر شنو في مقابله؟ الدرهم. إذن بس إذا غيرت الصنف أيضا هم ربا، فلازم تخلي ضميمة. ويجوز بيع مد من عجوة ودرهم في مقابل مدين، إيش في مقابل مدين؟ من عجوة أو من تمر آخر ما كفر، في مقابل لأن كل تمر فارسة، أو درهمين، يعني شنو أو درهمين؟ يعني بيع مد ودرهمين بمدين ما يخالف. هذا احتمال في العبارة، حيث جعلنا لفظ درهمين عاطف على درهم وفسرنا العبارة هكذا، يجوز بيع مد عجوة ودرهمين بمدين لا يحصل في ذلك الربا. لكن هناك احتمال آخر، أن يكون لفظ درهمين عاطف على مدين، فالمعنى هكذا يكون، يجوز بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين، لأن الدرهم يكون في مقابل الدرهم، والدرهم الآخر يكون في مقابل المد من العجوة. فإذا ما طول أكو هناك شيء وشيء
في مقابل شيء وشيء، يجوز في ذلك التفاضل لأن كل ينصرف إلى مخالفه فلا يحصل الربا.
أو بمدين ودرهمين. بمدين ودرهمين يعني شنو؟ يعني مد زائد درهم. في مقابله شنو؟ في مقابله درهمان ومدان. وبمدين ودرهمين يعني في مقابل المد والدرهم مدين ودرهمين. وهنا ليش ما في إشكال؟ لأن كل واحد يصير في مقابل خلافه، يعني التمر يصير في مقابل الدرهم والدرهم يكون في مقابل التمر. وأمداد ودراهم هم ما في إشكال. شنو يعني أمداد ودراهم؟ يعني مد ودرهم في مقابل أمداد ودراهم، ويصرف كل إلى مخالفه. يعني إذا بعنا مثلا حنطة بحنطة وأكو تفاضل بينهما وجعلنا مع كل ضميمة، شخاط هنا وشخاط هناك، كل يصير في مقابل مخالفه. يعني الشخاط يكون في مقابل شنو؟ الطحين، مو زيادة بعد، الطحين اللي جونية ونص، وهذا الشخاط يصير في مقابل الطحين اللي هو جونية. يقول ويصرف كل إلى مخالفه حتى ليس الربا. وإن لم يقصده، يعني وإن لم يقصد الصرف إلى المخالف وإنما قصد البيع الكلي ما يخالف. يعني فد مرة نقول لازم البائع أو المشتري ينوي أن الشخاط في مقابل الطحين والشخاط الآخر في مقابل الطحين الآخر. لا، مو شرط ينوي، وإنما هكذا تكون المعاملة، كيس وشخاط في مقابل كيس ونخل وشخاط كف. فهذا الصرف تلقائيا يصير، صرف كل شيء في مقابل مخالفه تلقائيا يصير وإن لم يقصد الصرف إلى المخالف. وكذا لو ضم غير ربوي، إذا ضم إلى الربوي ما لا ربا فيه، يعني كيس وبيضة في مقابل كيس ونصف وبيضتين. ليش؟ يعني البيض يصير في مقابل الطحين، الطحين في مقابل البيض، مو البيض في مقابل البيض، هذا ما بي ربا. بعدين الطحين في مقابل الطحين صار ربا. وكذا لو ضم إلى الربوي، شنو ضم؟ غير ربوي كالبيض مثلا اللي لا ربا فيه عدد. ومثالنا الشخاط أيضا هو مثال مما لا ربا فيه، لأن الشخاط بعض العدد هو مو بالكيلو. ولا يشترط في الضميمة، هذا بحث آخر لطيف. إحنا مثلا أفرض بنبيع كيس طحين في مقابل كيس ونصف طحين وأكو شخاط وياه، شخاط ويا ذاك الكيس اللي وحده. في العرف الحقيقي نص جنيه طحين في مقابل شخاط يصير؟ لا، شخاط ما على قيمة، كل اثنين بربع مثلا، وشي يمكن هم كل عشرة بربع، ما أدري كل عشرة بيعوا بخمسمية، يمكن كل خمسة بربع يطلع. زين، لازم هذه الضميمة تكون ذات وقع، يعني لها قيمة، حتى هذا المقابل الزيادة يكون نسبة متعادلة في السوق. لا، مو لازم. ليش؟ لأن احنا ما دنبيع نص جنيه في مقابل شخاط، دنبيع جملة في مقابل جملة، مجموع في مقابل مجموع. ربما واحد لا يرضى ببيع مفردة إذا لم تكن ضمن هذا المجموع. ولذلك يقول ولا يشترط في الضميمة، ضميمة شنو؟ الشخاط مثلا، أن تكون الضميمة ذات وقع، ذات وقع يعني لها قيمة سوقية في مقابل الزيادة، يعني بمقابل هذا النص جنيه طحين، زيادة نص جنيه طحين في مقابل ذلك يكون ذات وقع. لا، مثلا أفرض نص جنيه طحين 15,000 دينار يصير ذات وقع، ذات وقع. أما شخاط اللي 50 دينار هذا ما إلى قيمة، ما يخالف. فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم. يعني شوفوا هنا أكو ألفين درهم يريد يبيع ألفين درهم بألف درهم، خو ما يصير هذا، ألف أكو زيادة حرام. إذا خلى في جانب ألف درهم دينار واحد ما يخالف، هذا الدينار الواحد ده يصير في مقابله ألف درهم، خو الدينار مو ألف درهم، دينار عشر دراهم. ليش ما بإشكال؟ فلو ضم دينارا إلى ألف درهم حتى يكون ثمن لألفي درهم جاز للرواية. الرواية هي التي تقول خلي ضميمة ما بإشكال، ما قالت الرواية لازم تكون الضميمة بمقدار الزيادة من حيث السعر. هذا من جانب، من جانب آخر وحصول التفاوت هذا إشكال طبعا. إذن إذا واحد للتخلص من الربا جعل شخاطا واحدا، مثلا يريد ياخذ 10 ملايين، قال أنا آخذ 10 ملايين ولازم ترجع شنو؟ لازم ترجع 12 مليون. قال له هذا كان ربوي حرام، خلي نسوي معاملة نبيع ونشتري. قال شلون تبيع وتشتري؟ بهذه الطريقة، أبيع 10 ملايين زائدا شخاطا واحدا ب12 مليون دينار عراقي يسلم بعد 3 أشهر أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة حسب الاتفاق. هذا ما في إشكال، مع أنه الشخاط الواحد ما يسوى مليونين، ما في إشكال. هذه طرق للتخلص من الربا. واليوم القيامة يجيبون هذا الذي يتعامل بالربا إلى نار جهنم، يقولوا له أيها المسكين، قلت كنت تقدر تتخلص من الربا، لأن أنت تأخذ ربا هم حرام هم ما في بركة، لا أقل إذا تخلصت منها أفرض ماكو بركة، لكن حرام بعد ماكو عقاب بعد ماكو. هذا الذي والعياذ بالله يزني يوم القيامة يجيبوه ويقول ليش ما قرأت العقد الشرعي؟ في كثير من الموارد التي تحصل الآثام أكو طرق شرعية، وليش ما استفادت من الطريق الشرعي؟ لا حول ولا قوة. زين تردون نكتفي بهذا القدر، لأن هذا هو حصول إشكاله وبعدين جوابه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.